الحب ليش ما انا يعني استخدمته؟ لان اولا لم يتم الاتفاق البشرية على معنى هل الحب. يعني تو رحت لك دولة أوروبية ولا دولة أجنبية شهرين زرتهم وجايين تفرض علينا مثالياتك الحين في بيتنا، ومرة ثانية في بيتنا، ومرة ثالثة وفي بيتنا. بيتنا ترى نقضي فيه نصف عمرنا. الذكي طبعا ما نقدر نمسك الناس ونمنعهم من التصوير، لكن نقدر نوعي المشاهدين بأن ما يشاهدونه عبارة عن فيلم مصطنع، وأنهم يرفعون سقف توقعاتهم للعلاقة الزوجية اللاحقة، ويتوقعون أنهم اختاروا بعض يعني 100% بينجحون.
لا أذكر الرقم بالضبط، هو فوق 1000 يقينا، وكان 65% من المرأة العاملة لا تريد الإكمال في زواجها أو لا تريد أن تتزوج، اللي مو متزوجة لا تريد الزواج. 65% الرقم كبير جدا، وش تعزو إليه يعني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البعد الثالث. البعد الثالث يأتيكم من بودكاست أسري اجتماعي مجتمعي اقتصادي منوع، ندرس فيه أبعاد قضية معينة عبر ثلاثة أبعاد: الماضي والحاضر والمستقبل. لكن هذه الحلقة ستكون الحاضر والمستقبل، لأنها حلقة جدا مهمة وضيفها جدا مهم ومليء. معنا المستشار ثامر صالح، مرحبا بك.
الله يحييك ويسلمك، وأنا والله فخور ولي الشرف أن أكون ضيفا بمعيتك وبرعاية الجمعية الرائعة، جمعية مكارم الأخلاق.
الله يسعدك، أنا مسرور وسعيد بوجود مستشار العلاقات الأسرية والأسرية، لا خلاف ولا مشاحة باللفظ. مستشار لك العديد من الإسهامات في موضوع الزواج، موضوع تكوين الأسر، وموضوع حتى الطلاق الناجح، لك العديد من الدخول في مجالات كثيرة، في الحوار الوطني، مركز الملك عبد العزيز، في الأسر، في تكوين الأسرة السعودية الصحيحة،
تدريب
المقبلين على الزواج. وهذا الشيء اللي خلينا اليوم تكون الحلقة مليئة تنثر فيها إبداعك اللي احنا محتاجينه بشكل كبير، والأسر أنا قبل الناس محتاجة بشكل كبير. فالله يسعدك، وسعيد جدا بوجودك. الله يوفقك،
جزاك الله خير، وإن شاء الله نكون ضيوف يعني على قولهم خفيف ومفيد إن شاء الله العظيم. الله يعزك.
طيب ودنا نبدأ على طول في موضوع وش الزواج، يعني
من تعريف الزواج. أفضل وصف للزواج الأوصاف التي أطلقها الله سبحانه وتعالى على هذا الزواج. الله سبحانه وتعالى أطلق 4 أوصاف من أجمل الأوصاف على هذه العلاقة السامية العظيمة اللي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها ميثاق قليل بين الرجل والمرأة. وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها علاقة المودة والرحمة والسكن واللباس. السكن واللباس بظلال المعاني: الستر، الدفء، الزينة، المتعة، وغيرها من الالتصاق، الحماية، كلها الصفات الأربع. والله سبحانه وتعالى إذا وصف شيئا يطلب من المؤمنين أن يطبقوا هذه الأوصاف ويتعبدوا الله سبحانه وتعالى في تطبيقها. الله يقول: إنما المؤمنون إخوة. فسعي المؤمن لأن يكون أخا، وبمعنى الأخ للمؤمن، هذا تعبد يعني. فأنا أتعبد الله بأن أكون رحوما ودودا، سكنا، لباس لشريك حياتي وشريك زواجي. الأوصاف الأربع لو تأملناها وفهمناها وطبقناها، مو طبقنا، تعبدنا الله في تطبيقها، كفتنا وحمد، استمتعنا بالزواج، حمد هذا الزواج من أي أخطار أو صدمات، شكرا، أو قاومت وواجهت التحديات اللي ممكن يواجهها أي زواج أو أي علاقة. وهذا هو الزواج. وفي البدء كان الزواج، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ففعلا قضية ترى يعني فطرية، بدء الخليقة، منتهى الخليقة، مسار الخليقة مرتبطة بهذا المفهوم، مفهوم الزواج والارتباط. وبالتالي من حقنا أن نستمتع بهالرحلة اللي إنا خايضينها خايضينها، وراكبينها راكبينها، وسائرين فيها سائرين فيها لاستمرارها البشري.
استغرب من حاجة يوم قلت ذكرت الأربعة، المودة والرحمة والسكنة واللباس، وأنا مؤيد تماما لما تذكر الآن، لم تذكر الحب.
الحب هو صح، شكرا.
أغلب
شكرا.
الناس نعم. تقول الحب
نعم،
وهو أتوقع أن المودة والرحمة هي أساس الحب.
ليش ما استخدم، يعني أول شيء الله سبحانه وتعالى ما استخدم كلمة الحب، لم يرد في القرآن الكريم كلمة الحب إلا قد شغفها حبا بالارتباط ب يعني مشاعر وارتباط الميل الجنسي، يعني في قصة يوسف عليه السلام. الحب ليش ما أنا يعني استخدمته؟ لأن أولا لم يتم الاتفاق البشرية على معنى الحب، فأنا أفهم الحب بطريقة، أنت تفهم بطريقة أخرى، أنت الآخر يفهم بطريقة أخرى، لكن معنى الحب ومنتهى الحب الأوصاف الأربعة.
يا جمالك صحيح،
مبناه ومعناه ومنتهى الأوصاف الأربع. فإن سعيت لتحقيقها في سعيك وطريقك لتحقيقها، وعند تحقيقها أنت حققت الحب ومعناها الحقيقي، بدون ما ندخل في مشاحة في الاصطلاح، الحب وشو، الحب مشاعر، الحب أفعال، الحب هدية، الحب وقت، الحب الحب معناه ضعف قوة. الحب هو قبول ورضا والتزام وانتماء والتزام. هذا تعريف خاص فيني أنا دائما أكرر، أن الحب الحقيقي هو قبول ورضا وانتماء والتزام. يحقق هالأربع، المودة والرحمة والسكن واللباس.
جميل، طرح رائع. يعني نقول ممكن نقول أن أسس الزواج الصحيح هي الأربعة.
نعم، هذه صفاته، لكن هناك أسس كثيرة طبعا. القبول ما يمكن تدخل بعلاقة رائعة مميزة ومستقرة بدون ما تقبلني وأقبلك.
طيب القبول مو هو الحب؟
القبول هو الباب، القبول هو الباب، أنك تتعرف على شخص وتقبله كما هو، هذا هو الباب اللي يدخلك للمنطقة اللي بعدها اللي هي الرضا.
جميل،
راضي فيه. وبعدين ننتقل لمنطقة الأخرى اللي هي انتمائك له والتزامك به، ضعفة قوية، رحمة، مودة. هذا هنا الفكرة والمبدأ. هناك مجموعة من الأسس، الأسس أنها نحقق الاستقبال، نحمي هالعلاقة من أي تأثيرات خارجية، سواء من أصدقاء أو من أهالي أو من ظروف عملية أو ظروف مالية، نحميه زي ما نحمي أقعد في الغرفة، أحمي نفسي من الشمس، أحمي نفسي من البرد، أحمي نفسي من المطر، أحمي نفسي من الغبار. بيت أسكن إليها وتسكن إليه. ومجموعة من الأسس اللي ممكن تحسين الأنشطة المشتركة اللي بين الزوجين، إدارة مللهم، إدارة مرحهم، إدارة سفرهم، إدارة وقتهم، ومجموعة أخرى من الأسس.
كثير من الناس يقول الزوج له حقوق واجبات والزوجة لها حقوق وواجبات. أتوقع أن المشكلة عندنا الفعلية في فهم هالمنظومة هذه. بعض النساء لا يؤدون حقوقهم ويبغون واجباتهم، وبعض الرجال نفس الفكرة ما يؤدي هذا الحق اللي عليه ويقول ليش زوجتي بالشكل الفلاني. كيف نقيسها ما بين الزوج والزوجة في واجبات وحقوق؟
أنا أقول لكل مقبل على الزواج، ادخل الزواج وكأن ما لك أي حقوق، وعليك كل الواجبات، وخاف الله في تطبيقها، في تقديم اللي عليك. الله وش أمرك؟ الله أمرك للحصول على حقوقك، ولا أمرك بأداء
واجباتك؟
وبيحاسبك على إيش؟
الواجب
كلكم
راعي وكلكم صاحب،
بيحاسب على تقصيرك أو يعني كرمك في أدائك لواجباتك. فبالتالي هذا جانب مر مهم. اثنين، لا تنظر للعلاقة أنها واحد واثنين، يعني أنا وهي، زوج وزوجة. أنتم إذا دخلتوا العلاقة صرتوا زوجين، هذا اللفظ واحد ويعني طرفين، لكنهم طرفين. ما عاد صار فيه أنا وأنت، صرنا نحن. ما عاد صار فيه يعني هالمشاحة اللي بعطيه في النهاية ترى بيرجع لي، إذا منحت وقتا بيرجع لي، إذا منحت مال بيرجع لي، إذا منحت لطف بيرجع لي، إذا منحت لين بيرجع لي، إذا منحت كرم بيرجع لي، إذا منحت احترام بيرجع لي، إذا منحت تقدير بيرجع، خدمات بيرجع لي. لا أدخل الزواج وأنا ببالي موضوع الحصول أولا على حقوقي، عط هالواجبات. وعشان الله سبحانه وتعالى وصف العلاقة الزوجية، يعني تحدث عن العلاقة الزوجية وعند إدارة الخلاف، قال الله سبحانه وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بالتالي بمعنى أنك أنت تعطي، لا تنتظر الطرف الآخر، والطرف الآخر المفروض ما يكون أناني وينظر فقط من زاويته. العلاقة زوج اثنين، بالتالي لابد أن يكون اثنينهم ينظرون نفس الزاوية وينظرون نفس الطريق ومنتمين لنفس المركب، ما يكون كل واحد منهم ينظر من لزاوية من زوايا الطريق، كلهم في طريق واحد.
مثالية دكتور، يعني تعرف أن هذه مثالية عالية في، وهل كل الأزواج واعين لهذه الدعوة؟
عشان كذا هذا البرنامج هذا البرنامج نقول مو مثالية، نقول هذا هو مثل واحد يقول والله ركز على الطريق يا أخي، لا تستخدم جوالك. يقول إيش المثالية ذي، اربط حزامك يا أخي، إيش المثالية، لا تسرع يا أخي في الطريق يا أخي، إيش المثالية. هي كذا الحياة، كذا نظامها، كذا مرتبة، كذا ما فيها عبث، ما فيها حيد عن الطريق. اربط الحزام، امش في المسار الصحيح، اتبع السرعه المحدده، لا يشتتك اي شيء عن هذا الطريق. هذا مو مثاليه. أو ممكن في وقت سابق ايام الفوضى قبل حوالي 10 سنوات يمكن تذكر، يعني الناس ما حد يربط حزام، العالم يسرعون، تمسك الداري يكبس لك يحدد فيك، وما في احد ماسك مساره. ممكن لو تجي تنصح واحد قبل 10 سنوات قال لك يا اخي قسم بالله انك مثالي، يعني تو رحت لك دولة أوروبية ولا دولة أجنبية شهرين زرتهم وجايين تفرض علينا مثالياتك. الحين لو تقول واحد اربط حزام، أصلا ما مثالية، صار ما طلب مثالي، صار طلب طبيعي، بالعكس بيمسك بيعاقب إذا ما اربط الحزام وهكذا.
طبعا أنا قبل شوي يوم قلت لك موضوع المثالية، ترى هو كلام بعض الناس اللي يجي البيت يبغى البيت مثالي، يبغى البيت مميز، وبالعكس يدخل البيت يلاقي البيت فوضى، المرأة مو متجملة، لا تجمل الأعراس، أو الرجل يتجمل لأصحابه وزملاء ما يتجمل لزوجته. المحاور هذه
أنا رأيي صديق، يعني لنتجمل في بيوتنا. تلقى الإنسان لا يدرون الناس، تلقاه إذا طلع عند أهله أو عند أهلها صوته زين وتعامله راقي، وإذا راح المطعم وفي البيت يتفلتون على بعض ويتكلمون ترفع الأصوات وتحتد. تلقاهم خارج المنزل لبسهم مش زينة، عطورهم مش زينة، مهتمين بأنفسهم. في البيت ودائما عندنا ترى ثقافة أن كلش للبيت أردى شيء، مواعين البيت، بيالات البيت، فناجيل البيت، دلة البيت، لبس البيت، وصار هالبيت مساكين وكأنه الله يكرم الجميع يا رب مكب، مكب لأسوأ ما
عندي.
أخلاقنا، لبسنا، أدوات اللي ناكلها نشربها. أيوة يا سلام عليك، شكرا. كن أنت هالرقي العظيم اللي أنت تمارسه في الخارج، هاللبس الزين اللي تلبسه في الخارج، العطر اللي تستخدمه في الخارج، ليكن لمنزلك حظا منه بدون مبالغة وبدون كما مثاليات. نكتة كده عطاري، هذا امرأة يعني ما كانت تتجمل لنفسها في بيتها ولزوجها ولأبنائها، وفي يوم من الأيام سمعت يعني مقطع فيديو ولا نصيحة ناصح، فيوم خميس كده تزينت وتعطرت وتجملت ولبست وقعدت في الصالة. الزوج توجه بالدوام 2:30 3 طاقته الشمس، ماسك الدائر الشرقي، ناشف حلقه، ومدخل ويشوفها قاعده كذا وتبتسم وينطلق في وجهها، قال والله ما اوديك، والله ما اوديك. توقعه انها تبي مشوار، يعني مستحيل يجي في باله ان هذا التجمل لها في منزلها ولاهلي، لا ولاهلها، يعني اهل منزلها. الرجل نفس الشيء. وتتذكر النكته المشهوره عن السعوديين ابو صرال وهنيله، صدق يعني ليكن للمنزل للمنزل مو بشرط لكن لبس لائق بك 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 ونركز دائما تقول والله يا انا اتبخر لزوجي اتعطر لزوجي البس لزوجي يا استاذه شكرا بيض الله وجهك لك انت نفس الشيء يا اخي مو مطلوب منك انك تتجمل فقط للاخرين تجمل لك لانك انت انسان يليق بك ان تتجمل لنفسك
انا هذه مشكله
وفعلا ترى حتى نتجمل لانفسنا بتعاملنا واخلاقنا ونشع بتربيه اهلنا لنا ونشع بقيمنا لاننا يعني نؤمن بها وننتمي لها ونعنى بها خلينا نعكسها في بيتنا ومره ثانيه في بيتنا ومره ثالثه وفي بيتنا بيتنا ترى نقضي فيه نصف عمرنا للاسف الشديد ان في بعض البيوت ما يتم استخدام كل هالقيم ولا اظهارها ولا ابرازها ولا بنسبة 10% على أن تقضي فيه كل تقريبا 50% من حياته. وشوف تذكر تجربتنا أيام الحظر كيف يعني كانت، شوف البيوت اللي كانت مرتبة ومعتنية بنفسها في البيتها قبل كورونا ومعتنية بعلاقاتها قبل كورونا انبسطوا كورونا قسما بالله وترابطوا أكثر واقتربوا أكثر وطوروا علاقتهم أكثر. وشوف المهملين للبيوت اكتشفوا انهم امام مشكله صدق. شوف الان اللي قام يطور حديقته واللي دلع شرى شوايه واللي زين جلسه واللي صار اشترى بجامات واللي صار يعني فعلا نبهتنا كورونا. اقول شكرا صدق اقول شكرا كورونا رجعتنا لانفسنا رجعتنا لبيوتنا رجعتنا لاسرنا رجعتنا لازواجنا بطريقه ما كنا نقصدها ولكن الحمد لله عطتنا دروس. أنا أشوفها دروس قسما بالله في المحيط بي بس محيط بيوت المحيطة بي من أصدقاء وأقرباء و أشوفها يعني عطت دفعة ما وعطتنا رسالة بعد قديش الأسرة مهمة لأن في النهاية كل واحد عاد لمسكنه عاد للباسه عاد لمكان المودة والرحمة.
جميل جميل طرح جدا رائع. من هذا ننطلق لشيء آخر أنه كثير من الأسر أو اللي ينظرون يقولون الزوج هو القوام هو اللي يقوم على هذا كله هو اللي يفرض النظريات وهو اللي يطرح وهو اللي يقاوم وبالعكس بعضهم يقول لا المسؤولة هي المرأة هي المفروض أن تكون هي نصف المجتمع هي الأم هي اللي تربي هي اللي تعلم زوجها في ظل كل واحد يرمي المشكله على الاخر وانت المسؤول وانا المسؤول
في ترتيب قيادي وبدون نقاش وفي بعض المهام بدون نقاش. الله سبحانه وتعالى هناك معايير للدور معايير للدور معايير دور الزوجه ومعايير دور عفوا الانثى يعني المراه ومعايير لدور الرجل. في معايير يعني فرضها الله سبحانه وتعالى وفي معايير فرضتها الفطره الارضاع والحمل و الولادة يعني مو الفطرة اللي فرضتها جسدنا يعني جسد المرأة واللي قادر على القيام بمثل هذه الأمور. هناك معايير اجتماعية اتفق المجتمع عليها. تذكر من أول مجتمع متفق على أن الرجل اللي يسوق السيارة هو اللي يودي ويجيب المرأة ما تودي. تغير المعيار بتغير الأنظمة والقوانين وصارت المرأة أيضا تقدر تروح وتجي وعندها سيارتها وتروح باستقلال. وفي انا في رايي هو اهم الضوابط الضابط الشرعي من معايير الدور الضابط الشرعي والضابط الفطري والضابط الاجتماعي والضابط اتفاق الزوجين. اي هذا هو كل الزواج اتفاق الزوجين. ترى احيانا الله فرض النفقه ولا ما فرضها على الرجل لكن ممكن تتنازل المرأة ولا لا؟
صحيح.
باختصار اتفاق الزوجين صار المعيار. في بعض مهام الدور مهام الضوابط الاجتماعي انها هي اللي تدرس انها هي اللي تطبخ انها هي اللي يعني اللي تربي الام غالبا هي اللي يعني اصلا يعني بالفطرة هي اللي اقرب والبق ويعني تستطيع تحمل يعني بعض اعباء التربوية. لكنها في النهاية طبخ وتنظيف وعناية وكذا، هذا معيار اجتماعي يعني. من اللي يصلح السباك، من اللي يجيب السباك، من اللي يجيب الكهربائي، المعيار الاجتماعي خلاه للرجال. بس مو هل هو 100% ولازم، وإذا ما أقام به معناه في خلل؟
الآن تطبيق أجيب فيه
فالذكي والذكية يشوفون هالمعايير ثم يتفقان، وما يصير الواحد يتفق عشان يتسلط أو يتفق عشان ينهزم أو يتفق عشان يحمي نفسه ويدافع أو يتفق عشان ينتصر. يتفق لينتصرا معا بهذا العلاقة، وما ينتصرا فيها ينتصرا بها.
في ظل هذا النقاش الجميل، التحديات اللي تواجه الأسرة الآن، الزوج والزوجة، وش أبرز التحديات اللي مرت عليك كمستشار أسري؟
والله أبرز التحديات غياب النموذج، غياب النموذج اللي يعيش فيه أو في ظله الزوجين الجدد. ممكن ما يكون نموذج بالقدر الناجح، أو هذا النموذج لم يملك المهارة. البنت والولد يشوفون أبوينهم مبسوطين بس ما يدرون ليش مبسوطين، وش التحديات اللي واجهوها عشان يصيرون مبسوطين، وش التنازلات اللي قدموها عشان يصيرون مبسوطين، وش المهارات اللي وصلتهم لهذه المرحلة من أنهم مبسوطين ومتعاونين. يا نموذج غائب يصير العلاقة متوترة بين الأم والأب، يا أن الأب والأم ما نقلوا هذه الخبرة، فقط عايشين مبسوطين باستقرار بس ما قد قعدوا مع عيالهم قالوا ترى يا وليدي وترى يا بنيتي وترى القصة وترى التفصيل وترى غياب القدوة، غياب معنى الزواج عن أذهان الزوجين الجدد. تلقاه أول ما يصير وقت الخطبة وقت الملكة التفكير على حفلة العرس، بس وين القاعة، المصورة، الكوافيرة، الفستان وين بشتريه منه، والترتيبات، الحلة من وين بنجيبه، نتفق مع الطقاق أي طقاق أو المطرب أو المغني،
الأثاث والتأثيث
وده يسأل عن بشوت
ومقصب
من وين أشتري البشت، ويسأل عن الترتيبات. طب اليوم التالي لا ما يسأل عن اليوم التالي،
يعني
أقول أنت هذا تركيزهم فقط على الحفلة أنها تنجح، لكن ما يركزون على الزواج أنه ينجح. تلقى لو مثلا تعرض على واحد يقول له في دورات المقيمين على الزواج، تعلمني من اللي علمني أنا علم. يا أخي كلنا نتعلم ولو نولد متعلمين. غياب النموذج وغياب الوعي بأهمية استقرار الزواج، ثم يعني وسائل التواصل الاجتماعي اللي فتحت عيوننا من أول ما تشوف بيت أخوك ولا تعلم ما فيه من خير أو شر، بيت عيال أبناء عمك، أبناء خالك، أبناء خوالك، الجيران، الناس من حولك اللي ساكنين في قصورهم واللي يملكون يعني ما يملكون. لكن الحين صار عندك مليون شباك ومليون باب مفتوح، وغير ما بين قوسين الهياط اللي ممكن يتم إبراز بعض المظاهر، خلت الناس في حالة عدم رضا عن الواقع اللي قاعدين يعيشونه.
عوضا عن هذا كله، وسائل التواصل الآن اللي قاعد ينشرونه على المشاهير وبعض المشهورات وبعض الناس انه عايشين في رغد ولا عايشين بطريقة معينة وبالية معينة، وهو مظاهر فقاعة.
مو بس في فقاعة، هي القصة في جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين بغض النظر عن القيمة اللي مبثوثة في هذه الرسالة. أهم شيء أني أنا أظهر بأي قيمة بأي أسلوب، وش الممكن اللي بيترتب عليه ما يهم، أهم شيء أني أظهر. ذكي طبعا، ما نقدر نمسك الناس ونمنعهم من التصوير، لكن نقدر نوعي المشاهدين بأن ما يشاهدونه عبارة عن فيلم مصطنع، وأن كل واحد منا له حياة، وما أقدر أمد عيوني لحياة غيري وأندب حظي ولو قرأت أو اطلعت عفوا اطلاع كامل على حياة كل تفاصيل حياتي اللي قاعد أشوفه وقارن نفسي فيه، حمدت الله على النعمة اللي أنا فيها. تلقى بعض الناس مثلا يركز على الأثاث، السيارات اللي يملكها الفلانة أو الفلانة، لكن ما يركز على الصحة اللي يملكها، الاستقرار الأسري اللي يملكها، صلاح الأبناء اللي يملكها، الراحة والاطمئنان اللي في بيته. فلذلك الذكي والذكية فعلا يعني الأسر يكونون قدوة ويبثون الخبرة والمعرفة والمهارة. الشباب اللي بيقبلون على الزواج يقرؤون عن الزواج، يحضرون دوراته، يتعلمون، وكلنا ذاك الإنسان اللي يتعلم، ثم يقللون من التأثر بالمطروح في وسائل التواصل الاجتماعي أيا كان، وخاصة الحروب اللي ممكن تحدث أحيانا بين الرجال والنساء، والنساء وحقوق النساء وحقوق الرجال، وهذا وقصص من الأخبار وقصص من الآراء اللي في النهاية بتخسرني حياتي، وبأخوض معركة وأتأذى من معركة من معركتي، وحياة مي بحياتي وتتأذى على الفاضي.
طب خلينا نعصل الوضع شوي. في مجال الخطوبة مثال، الآن صار فيه خطبة، صار فيه ملكة، وش الأساسيات اللي هنا يجب أن تكون؟
أنا رأيي في البداية في الخطبة، كل ما كان الإنسان كل ما كان الطرف الآخر يشبهني، كل ما كان أقرب للنجاح معي. يشبهني في العمر، يشبهني في العمر، يشبهني في الوضع الاجتماعي، الطبقة الاجتماعية، الوضع المالي، يشبهني في تقريبا في الحد الدراسي، يشبهني في السمات والصفات، الطول والوزن واللون، يعني مو يتطابق معي لكنه يشبهني. يشبهني في الثقافة، يشبهني في اللهجة، يشبهني في اللغة، يشبهني في تعرف الطبخ، يعني في الأكل، يشبهني كل ما كان يشبهني كل ما كان أقرب للنجاح. هذا قضية الأولى. ثانيا، القصة مرتبطة بالسؤال المتقصي عن هذا الإنسان أو هذه الإنسانة، لمعرفة بعض الأشياء اللي ممكن موجودة فيه، بعض الاضطرابات النفسية، بعض الاضطرابات في عائلته، يعني مكان نشأته. لأن التفاحة جاء من وين؟ من أي شجرة؟ جاء من شجرة التفاح. ما اتوقع اني باخذ تفاحه واتوقع انها جايه من شجره برتقال، او اخذ شجره برتقال واتوقع انها بتنتج تفاح. يعني التفاح بتجيب تفاح. ف يعني بيئه النشاه، بعض السلوكيات، الاضطرابات النفسيه، الصحه الجسديه. ثم ان يتواصل الخاطبين قبل العقد، يتواصلون حضوريا او هاتفيا، يعني يتفاهمون على بعض النقاط اللي فعلا تؤسس لعلاقة مستقرة لاحقا، على قيم اللباس، قيم التواصل بين الجنسين، قيم العمل، قيم المال، إذا كان الزوجين يعملون، يعني كيف يدرون العلاقة المالية، يتكلمون عن إدارتهم وطموحاتهم أو خططهم المستقبلية، الزوج بيبتعث، الزوجة بتبتعث، بيكمل دراسته، هي بتكمل دراستها، التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تحقق شيئا من الارتياح، وبالتالي ويحقق لهم النجاح.
طيب هذه اللي انت طرحها الآن، هل هي ممكنة في المجتمع الآن؟
نعم، أنا أشوفها مو بس ممكنة، قاعدة تمارس الآن على نطاق واسع جدا. أنا ما أقول كل المجتمع بدأ يطبقها، لكني أنا أشوف الممارسة أنها صارت تمارس بطريقة طبيعية وتلقائية ومقبولة، وبدأت تتوسع في النطاق الأفقي في المجتمع، وصارت ممارسة طبيعية مثل الرؤية الشرعية. ترى كانت في مرحلة المراحل وعيب وين، لكن الآن تقريبا ما عاد فيها حد إلا وفي رؤية شرعية من أول شروط العقد، يعني ومن اللي يشرط على الثاني، يعني شروط صارت من أول. أي عقد تقريبا، أي عقد في شروط، أي عقد وهكذا. لا قصدي بعضهم إكمال الدراسة، السكن المستقل، كذا من أول كانت يعني ما في عقود، من اللي يشرط عليه، لكن الحين صارت طبيعية. أقصد تواصل الخاطبين قبل العقد أصبح من المطالب الطبيعية والسوية، واللي قاعدة تمارس حقيقة على أرض الواقع.
كونك مستشار أسري ومرت عليك كثير من الحالات، حالات اللي قاعد يشرطون الآن، يضعون بعض الشروط، هل ترى أنها من عوائق أو إشكالات الزواج؟
والله بالعكس، أنا أشوف أن الشروط توضح المسار وتوضح الطريق وتحقق
مشاكل في اتخاذ هذا الشرط.
والله ما الطلاق، شوف يعني هو شرط، أنا أتسميها شرط يعني إرشادي، مش يعني شيء. إذا متفقين الزوج على تغييره أو نقضه أو عدم الالتزام به، هذه قضية تعود لهما. لكن فيما لو يعني قام الخلاف، الشرط واضح وصريح ومباشر ومثبت يعني. ومن بداخل هذا العقد الذي الوفاء بهذا الشرط، توافق توافق أوافق ما خالف. حتى الزوج ممكن يشرط يعني أي شرط هو يشوف أنه يحقق له بعض الارتياح والاستقرار.
سابقا إلى ورشة عمل حول المرأة العاملة، ضمان حقوق المرأة العاملة، وكان من ضمن الاستبانة اللي طرحوها لي، أذكر أن فوق 1000 امرأة عاملة، لا أذكر الرقم بالضبط، هو فوق 1000 يقينا، وكان 65% من المرأة العاملة لا تريد الإكمال في زواجها أو لا تريد أن تتزوج، اللي مو متزوجة لا تريد الزواج 65%، الرقم كبير جدا، وش تعزو إليه يعني؟
والله ما عندي أي فكرة، لم أطلع على مثل هذه الدراسة، وما أتصور أن المرأة يعني يمنعها العمل من الزواج. الزواج هو مسار للحياة، والعمل هو فرع من هالفروع يعني. بالعكس، الزواج ممكن يعزز العمل، والعمل ممكن يساهم في تعزيز الزواج. فأنا أشوف أن ما في بينهم أي تناقض، بالعكس كل واحد يكمل الثاني، كل واحد يعزز الثاني، كل واحد يقوي الثاني. المرأة العاملة ممكن تكون قوية في الزواج، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لكن وممكن حتى يعني استقلالها المالي يحقق لها شيئا من القدرة على اتخاذ القرار وإبداء الرأي وتغيير المسار وتحديد يعني حفظها لحقوقها الأخرى، لأنها قادرة على الإنفاق وقادرة على الاستقلال داخل في داخل مؤسسة الزواج. أتصور هذا يعزز يعني مكانتها وواقعها أكثر من أنه يضعفه. الرجل الذكي اللي يشوف أي قوة لزوجتي أنها في النهاية قوة له وقوة للبيت كله وقوة للأبناء، وما ينظر لأن أي قوة عندها كمهدد. بالعكس، زوجتي تكون دكتورة في مجالها ممكن يعزز يعني قوتي أنا، لأنه في النهاية بينعكس على الأسرة كلها يعني. أو عاملة أو عندها دخل أو عندها مشروع أو عندها تجارة أو عندها عمل أو عندها فلوس، كل أي قوة. مثل ما الرجال لو كان عنده دخل كويس، الرجال لو كان عنده علم كويس، الرجال لو كنا بهذه الثنائية، ليش لازم المرأة تكون ضعيفة في الزواج؟ كلنا قويين، كلنا نكمل بعض. نعم، أنا زوجتي يعني أنا شخصيا زوجتي عاملة من بداية زواجي. أنا متزوج على فكرة من 28 سنة يعني، قديم مرة يعني.
بس ترى في أحد المقابلات التلفزيونية أنت قلت يمكن عكس هذا الكلام، يمكن أو فهم منك، أنت قلت أن عمل المرأة ليس له فائدة.
لا، هذا كانت مقابلة في قبل أسبوعين في قناة روتانا الخليجية، وللأسف الشديد أن تم اجتزاء كلامي. كان كلامي جوابا على سؤال لماذا بعض الأزواج يضيق على زوجته ويمكن يمنعها من عملها. فإجابة لهذا السؤال قلت أن بعض الرجال اللي يقومون بهذا الفعل ويضيقون على زوجاتهم، لأن هو يرى أن عمل المرأة لا فائدة منه على رفاه الأسرة، أو النقاط اللي أنا طرحتها. لكن كيف أناقض نفسي؟ أنا زوجتي موظفة، أنا أدعم يعني أي امرأة تعمل، أؤيد كل امرأة تعمل، أشجع الشباب أنهم فعلا يساعدون زوجاتهم على أنهم يعملون. قوتها قوتك، قوتها قوة للعلاقة برمتها. وبالتالي ما كان للأسف كان مجتزى، ومحرر التغريدة يعني اجتزأها وانتشرت كالنار في الهشيم.
ذكرت قبل شوي أن عمل المرأة رفاه، هل عمل المرأة ترفيه ولا رفاه؟
ما أقول رفاه، أقول العمل المرأة لابد فعلا أن ينعكس على رفاه الأسرة، لكن مو رفاه الترفيه، رفاه المطاعم، رفاه الملابس، السفر فقط، هذا جانب ترى بعد زين لازم يصير موجود، مو مهم مرة ذا أهمية، لكنه جميل أن يكون موجود ويحقق شيئا من الرفاه. لكن ترى الرفاه اللي أنا أقصده جودة التعليم، جودة التدريب، انضمام الأبناء لدورات تدريبية تؤهلهم وتطورهم وتنميهم، تزيد مهاراتهم، تزيد فوقهم، تزيد معارفهم، يشتركون في أندية صيفية، أندية مهارية، أندية رياضية. القصة في تحسين الصحة، تحسين الأكل، تحسين البيئة، تحسين الأثاث، تحسين العلاقة، البنية الأساسية لها الأسرة. هذا هو المقصود بقضية الرفاه، مش الرفاه اللي هو الترفيه، الأكل والشرب والمطاعم والقهاوي.
جميل، ممتاز. في ظل خبراتك في الاستشارات الأسرية والزواج بالذات، الزواج في سن مبكر أفضل أم واحد أركد وعمل الخير وفهم الحياة ثم تزوج؟ وين موجود؟
يعجبني موضوع أركد وفهم الحياة. بعضهم أنا دا مرة طلعت في قناة يعني تلفزيونية وقالوا الزواج مبكر وزواج متأخر. قلت شوف، الزواج متأخر ومبكر بالوعي. إذا والله الوليد أو الشاب عنده وعي لو عمره 20 سنة، الله يقويه، وهذا يعني يقدر يتزوج وينجح في هذا الزواج لأنه واعي، وحتى لو كان عمره صغير. العمر بالوعي مو بالعدد بالسنوات. يعني ممكن واحد عمره 20 سنة ما يدري من وين يجيب الخبز، ما يعرف كيف يصلحون البزبوز الخربان، ما عنده مهارة في إدارة وقته ولا إدارة ماله ولا هذا، كيف يتزوج ولا عمره 28 سنة؟ نقول له تكفى، لا 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 لحظة، أنت مبكر على الزواج. أنا عمري 28 بس أنت مبكر. وعيك، إن ما نبغى عمرك، نبغى وعيك لإنجاح الزواج.
ياخذ دورات، يتعلم الحياة،
اي شيء يتعلم. بالضبط بالضبط. الاسر عليها مسؤوليه ان دائما نربي عيالنا ليستمروا في البقاء معنا، لكن خلنا نتعلم من الطيور، يربون عيال عصافيرات عشان يغادرون العش. ترى العيال مو للبقاء، للمغادره، فلنملكهم المهارات اللي يقدرون يغادرون هذا العش بسلام ونجاح.
طب انت مع مع التغيير بعد الزواج؟ يعني كثير من المتزوجين يقول تزوج
وعقل،
وبعد فتره ستتعلم، اما زوجتك تعلمك او انت تعلمها.
طيب
يصير في تغيير في
انت ايش رايك؟ انت ايش رايك تركب السياره وتسوقها وانت متعلم، ولا تصدم وانت في الاخير بتسوق وتمشي تدرج؟ بس وش الخسائر؟
الزواج التقليدي، بعضهم يقول انا ما ابغى زواجي تقليدي، ان كان من المرأة او من الرجل، كلاهما في مركب واحد. وش زواج تقليدي؟ هل اي زواج تقليدي؟ او المرأة تحلم انها تتزوج الوسيم الجميل الطويل اللي شنبه يوقف عليه ما ادري وش هو؟ في بعض المتطلبات الان بهذه الناس تكبرها، خصوصا اذا تشوف الاعلام، وسائل الاعلام، الناس تتجمل او الفلاتر يجملهم، ثم يبدا الحرمه تحلم او الرجل يحلم، والواقع المفترض ان تتنازل. وين رؤيتك انت في
موضوع الزواج التقليدي؟ يقصدون به الزواج عن طريق الاسر، والزواج اللي يسمونه عن حب هو الزواج التعارف الشخصي. القصه في النهايه هي يعني زي النيل الأبيض والنيل الأزرق، في النهاية لا، في النهاية بيخلق لنا نيل واحد، ترى كلهم واحد. الاختيار الشخصي والاختيار عن طريق الأسر ترى في النهاية واحد. التحديات واحدة، العوائق واحدة، أسس النجاح واحدة، الصعوبات واحدة، ما في فارق جوهري بين اللي اختاروا بعض بطريقتهم واللي تم زواجهم عن طريق الأسر. لكن وين الإشكال؟ الإشكال أن الاختيار والتعارف الشخصي أن أحيانا يفتقد القدرة على الفحص، فحص الطرف الآخر، ويصير منبهر ببعض الصفات الظاهرة فيه. ينبهر بالمال، ينبهر بالوسامة، ينبهر الشاب بالجمال، ينبهر بالمنطق، بالثقافة الواسعة، بالأسلوب. لكن الزواج عن طريق الأسر ميزته إنه يساعدك على اتخاذ قرار أسلم وأكمل، ومجموعة فلاتر يمر بها الطرفين قبل اتخاذ قرار الارتباط. أحيانا يكون قرار الارتباط عن طريق التعارف الشخصي محفوف ببعض المخاطر لسببين: أن لا يتم الفحص بشكل متكامل، وأنهم يرفعون سقف توقعاتهم للعلاقة الزوجية اللاحقة، ويتوقعون أنهم اختاروا بعض يعني 100% بينجحون، ينسون أن هذه مهارة، مهارة التعارف مهارة، وإدارة فترة التعارف مهارة مختلفة تماما عن المهارات اللي يجب أن يكتسبونها لإنجاح العلاقة لاحقا.
طبعا الحلم رسم الصورة الجميلة
الوردية
الطرف الثاني،
وهذا القصة هنا الفكرة في أن الإنسان يكون مخمور أحيانا في العلاقات اللي ما قبل الزواج الشخصية، وعلى قول من حب أعمى ومركز على جانب فقط ظاهر، لكن إذا ارتبط واقترب تبين له بعض السمات والصفات والتحديات اللي ما كان حطها في مجال نظره ومجال تقييمه في بداية العلاقة. فالذكي والذكية لا يقول لي زواج تقليدي ولا زواج عن حب ولا شيء، يقول أنا أبى أدخل العلاقة أفحصها فحص جيد، سواء تعارف شخصي أو عن طريق الأسر، فحص جيد متأني مركز على الجوانب فعلا اللي تساعد على نجاح هذه العلاقة، وأتوكل على الرحمن.
جميل. بعد هذا كله وش الأسباب الكبيرة للطلاق في المجتمع في الأسر؟
والله أنا أرجع نجاح الزواج وفشل الزواج لخمسة أبعاد. البعد الأول الوعي، وش الزواج وماهية الزواج وأهداف الزواج وحقوقي في هذا الزواج وواجباتي في هذا الزواج ومهام دوري في هذا الزواج، وش التحديات اللي ممكن تواجهني في الزواج، وش مع يعني وش ونتائج الزواج، المواضيع التربوية وغيرها، الوعي بإدارة المال، الوعي بإدارة الوقت، الوعي هذا هو محور مرة مهم أو جانب مرة مهم. الجانب الثاني الجانب الجسدي، أي مشكلات جسدية ممكن تأثر فعلاً على العلاقة الزوجية، إما تأثير إيجابي أو تأثير سلبي. أيضاً الجانب الثالث اللي هو جانب النفسي، لو وجدت بعض الأمراض النفسية اللي ما يتم علاجها ولا متابعتها من الممكن أن تحدث بعض التأثيرات السلبية على العلاقة، ولو حفظت النفس وعولجت النفس لا عاد جمالاً واستقراراً على العلاقة. الجانب الرابع وهو الظروف، تحيط الظروف، زوج عندها شفتات، الزوج عنده شفتات، الفقر، الغنى الفاحش، الغياب المبرر وغير المبرر، الظروف أي ظروف أي ظروف، عنده والدته مريضة، عنده أهلها واحد من أمها مريضة، الظروف اللي ممكن تضغط على الزوجين ولا يحسنون إدارتها. الجانب الخامس وهو جانب العلاقات، سواء علاقات مع أهليهم أو العلاقات مع أصدقائهم، وهذه قد يشكل أيضا نفس الشيء إما سلبا أو إيجابا على العلاقة. فالجوانب الخمس هي فعلا اللي تنجح الزواج وممكن تساهم في فشله.
أخيرا سؤال عن البعد الثالث، عن البعد الثالث ننظر للمستقبل، وش حلم المستشار ثامر الصالح في موضوع الاستشارات الأسرية؟
والله الحلم انه فعلا مثل ما ان نرجع للطبيب، طبيب الاسنان عشان اسناننا، وطبيب القلب عشان قلوبنا، وطبيب العظام عشان عظامنا، ونلجا اي نعم الطبيب النفسي عشان نفوسنا، معليش، ونلجا للميكانيكي عشان سياراتنا، نلجا للكهربائي عشان اي مواضيع تتعلق بجوانب كهربائيه، نلجا لمرشد يعني أسري نثق فيه فعلا لمعالجة أي ضعف أو يعني يساعد في التعامل مع أي تحدي ممكن يواجهنا في أي مفصل من مفاصل حياتنا وأي مرحلة من مراحل حياتنا الأسرية.
قبل الختام ذكرت هذا كذا محور سريع، موضوع العيب الاجتماعي وكيف أطلع أسرار بيتي ومش
اجتماعي. لا هو هو ما هو بعيب بقدر ما أنا أحياناً واحد يروح يعني يفحص جسده وممكن يظهر بعض أجزاء جسده للطبيب، فأيضاً ندخل الكهربائي أو السباك ندخله في وسط بيتنا يعني، يمكن ندخله في وسط غرف نومنا يعني، عشان عندنا فيش خربان ولا عندنا بزبوز خربان ولا. فالقصة مو إن موضوع العيب، في مشكلة هذا الإنسان بيساعدنا في معالجتها، لن يتم يعني عرضها ولا تشخيصها ولا اقتراح حلول للتعامل معها من دون معرفتها يعني، ومعرفتها بعمق. وبعدين مراكز الاستشارات الأسرية ترى فيها خصوصية كاملة ومراقبة يعني ومتابعة، وعليها قيود مهنية وضوابط أخلاقية تحكم العلاقة المهنية اللي بين المرشد الأسري وبين طالب الاستشارة. الله يعزك طول عمرك، سعيد وفخور أني اليوم بين يديكم في جمعيتكم المباركة مكارم الأخلاق.
الله يسعدك، فرح جدا بهاللقاء الجميل والرسائل الإيجابية الرائعة اللي نثرها ضيفنا الغالي على الأسر السعودية وغير السعودية للحياة الرغيدة والحياة الصحيحة والحياة اللي نشعر فيها بالعلاقة الجميلة التشاركية بين الزوج والزوجة لبناء أسرة فاضلة، أسرة مجتمعية متكاملة. شكرا أستاذ ثامر،
الله يعزك، شكرا لكم والله.
مشاهدينا الكرام على الاستماع، نلقاكم في بعد جديد وبعد ثالث.